أعوذ بالله من بصري شو بدي أعمل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي الصالح محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
آله وآله واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا فيما سبق أن بعض شراح المتن وصيل خوي قال بأنه الأساس والحد الواقعي للبعد الخاص إنما هو خفاء الأذى، ولما كان غير متيسر وليس بغالبي في البين لذا جعلت علامة متيسر وهو خفاء الجدران. وبالتالي إذا ما خفي الجدران يعلم بأنه فعلا قد تحقق خفاء الأذان وبلغ الموضع الخاص الذي يجب عليه فيه التقصير، وعلامة ذلك أنه خفي الأذان. كيف علم أنه خفي الأذان؟ بخفاء الجدران في البحر، بعدم تيسر خفاء الأذان في البحر. إن رضيتم بها هذا الجامع بهنا، إن ما رضيتم بدنا نصير إلى أنه في تعارض فيما بين هاتين العلامتين، والنتيجة لصالح أخبار خفاء الأذى لكثرتها لتأييدها بالشهرة في البيت، مضافا إلى أنه هود الطائفة هاتان الطائفتان من الروايات بعد تعارضهما يكون الترجيح لصالح أخبار حينئذ خفاء الأذان، بنكتة أن هي الموافقة حينئذ مع العمومات القطعية التي صدرت عن المعصوم عليه السلام سواء عن النبي أو الأئمة الأطهار عليه السلام، وهي أدلة وجوب التقصير على كل مسافرين خرجنا عنه بالقدر المتيقن وهو بمقدار خفاء الأذان في البين. أما الأزيد من ذلك فخفاء الجدران عم بيقول إنه ما بيقصر لحتى يخفى الجدران في البحر، أما خفاء الأذان لا، بس بيقصر إذا خفي الأذان. والزائد على ذلك عمومات وجوب التقصير في البحر، لأنه هو بمجرد خروجه من خطة بلده صار مسافرا ووجب عليه التقصير في البحر، فيجب عليه حينئذٍ التقصير، فتكون روايات خفاء الأذان موافقة حينئذٍ مع تلك العمومات. ما قرب على الآية القرآنية، ليش؟ لأنه الآية القرآنية عنده ما دلت على التقصير كما تقدم معنا إذا تتذكر. يعني إذا بدنا نحن نتمم الكلمة موافقة لل يعني أخبار خفاء الأذان هي الموافقة حينئذ للعمومات القطعية سواء من الآية القرآنية أو بالنسبة للسيرة وللسنة النبوية والولوية القطعية فيها. دلت على وجوب التقصير على كل مسافر. رفعنا اليد عنه بمقدار المخصص وبمقدار القدر المتيقن من المخصص اللي هو الأقل، أعني حينئذ خفاء الأذان، والزائد على ذلك حينئذ مشاكل في التخصيص بهذه هذا الكلام إنما يتم لو بنينا على نقطة أنه بمجرد وضع أول خطوة له خارج بلده، لو افترضنا للبلد سور أول خطوة يضعها خارج حينئذ ذلك البلد صار حينئذ شو مسافرا في البلد. أما إذا بنينا على نقطة أخرى وحاصل هذه النقطة أشار له البعض، بل حتى هذا العلم ضمنها في بعض كلماته فيما سبق، وهو مسألة خفاء الجدران. ليش عم نحكي خفاء الجدران في البين؟ نتكلم بخفاء الجدران لأنه على أساس قبل خفاء الجدران حينئذ، يعني الواحد ليس لأنه الحضور له نحوان من الحضور، مرة الحضور في البلد بعض بقلب البلد هو حاضر وبالتالي لا يكون مسافرا لمكان المعاندة والمنافرة الوجودية فيما بين الحضور والغيب. ومرة لا هو خارج البلد بس بعده بأطراف البلد في البيت يعتبر أيضا شو حاضر. أي متى يعتبر غائبا؟ فيما لو توارى المسافر عن البيوت وغابت البيوت عن ذلك المسافر، ساعتها حينئذ انتفى عنه الحضور واتسم بصفة حينئذ الغائب غير الحاضر. من هناك كانوا يبلش حينئذ السفر. إذا بنينا حينئذ على هذه النقطة، من الواضح قبل خفاء الجدران هو ليس بغائب بل هو حاضر، لأن الحضور ليس بمعناه الضيق وهو خصوص الحضور في بلده في البلد، بل الحضور في بلده وما يكون. وهذا العرف كبير، إذا واحد مثلا طلع لبراد ضايعته أبو فشخة فشختين في البلد، حتى عند خفاء الأذان مثلا في البلد، بس بعضه حول الضياع لا يعتبر أنه تغرر، لا يعتبر أنه أسفر، وإنما ما زال حينئذ حاضرا في بلده. يعني الحضور في البلد وشعاع البلد وما حول البلد، يعني بالتعبير الإيراني البلد وحوميه، واضح بالتعبير الفارسي في البلد. فإذا ما كان الأمر كذلك، فكلما لم يغب كلما لم تغب البيوت عنه في البين، كلما كانت البيوت تحت مرأة ناظري حينئذ المسافر في البين هو ما زال حينئذ حاضرا. أي ما تحقق منه الغيبة إذا توارى حينئذ عن البيوت، والتوالي مش نتيجة الالتفاف أو الهبوط في وادي أو وادة أو وجود حينئذ حائل كظلمة، وإنما الحائل الوحيد فقط وفقط هو الابتعاد عن هناك. حين إذا يصدق لأنه ضرب في الأرض وتغرب وابتعد وغاب، ساعتها تحكي بغيبة تناقض وتنافي وتعاند الحضور حين إذن في قلبه، وقبل ذلك يكون حين إذن حاضرا. مرة نحكي بالحضور بالدقة يعني بالمضاقة في قلبه، مرة نحكي بالحضور حين إذن بحسب الصدق العرفي. الحضور بالمضاقة هذا اللي قاعد ببلد، مجرد ما أول خطوة خطاها خارج البلد هذا خلص حينئذ ليس حاضر صار غائب. ومرة أخرى لا، نحكي بالحضور بحسب الصدق العرفي، والصدق العرفي الحضور لا يكون لا يجتمع مع الغيبة، والغيبة إنما تتحقق أي متى؟ إذا توارى البيوت عنه، ساعتها غابت عن البيوت وهو غاب عن البيوت أو عن أهل البيوت فيما بدكم تسموها. بالتالي بهذا التواري تتحقق حينئذ شو الغيب. مثلا غيبه، بيقول مثلا غيبه الموت تحت التراب مثلا في البيت، او مثلا غابت وتتوارى الشمس عن انظار، ساعتها غابت حينئذ الشمس او غربت الشمس من الاغراب، ايضا يتغرب اي متى ويغيب اذا ما توارى عن البلد وعن البيوت وعن انظار وابصار حينئذ اهل البيوت في البيت بهذه القيفية. فإذا ما كان الأمر كذلك، فهذه شو بدنا نقول من وراها؟ بدنا نقول إنه لأنه مسألة إطلاقات أدلة وجوب القصر على مين؟ على المسافر. يعني مين المسافر؟ الغائب غير الحاضر، والمتغرب غير المتواجد، والمبتعد عن الوطن غير المتواجد حينئذ في وطنه. هذا وين ساعتها بيصدق؟ فساعتها بالنسبة لأدلة وجوب القصر، إذا ما غاب حينئذ الجدران وغربت وتوارت الجدران في البيت، تكون هذه أيضا موافقة مع إطلاقات وجوب القصر على كل مسافر. ليش؟ لأنه قبل تواري البيوت ما في عندنا حينئذ شو سفر، قبل التغرب ما في عندنا سفر ولا تغرب ولا غيبة إلا حينئذ بتواري البيوت، ولا تواري للبيوت عن أنظار إلا بهذا البعد الذي تستلزمه علامة غيبة حينئذ البلود عن نظر حينئذ المسافر في البلد. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى، إطلاقات أدلة وجوب القصر على المسافر مرهونة من رأس حدد من هو المسافر. هل المسافر اللي هو بالدقة يصدق على من خطأ أول خطوة خارج بلده في البيت وناوي 22 مثلا ال 44 كيلو او ال 45 كيلو ملفقه او امتداديه، او ان المسافر ذاك الذي تلبس بالحركه السيريه الى ان بلغ الحد الذي حينئذ يتغرب ويغيب فيه حينئذ عن الانظار في البعين، وبالتالي يصدق عليه الغربه والغيبه في البعين. وبعبارة ثالثة، الحضور هل لخصوص من كان متواجد في البلد أو المتواجد في البلد وحول البلد في البعيد، وبالتالي كلما صدق عليه الحضور ما في عندنا حينئذ غيب وتغرب، وبالتالي ما في عندنا حينئذ صدق للمسافر في البعيد. نعم نعم، هذا الكلام له لازم. حاصل هذا اللازم أنه وقت بدنا نعد المسافة اللي هي 4 فراسخ أو 8 فراسخ ملفقة أو امتدادية، منين بدنا نبلش فيها؟ بدنا نبلش فيها من وقت اللي بيصدق عليه التغرب، ومتى يصدق عليه التغرب؟ وقت بتغيب البيوت عن ناظري حينئذ المسافرين في البحر، وهم رح تختلف حينئذ النتيجة. يعني مش العدد من نفتحه من وقت اللي يخرج من خطة البلد ومن سور البلد، من هيدا اللي لازم يكون مأخوذا بعين الاعتبار، منه مر معنا إنه لا، إنما حينئذ احتساب المسافة من آخر البلد. روايات بالنسبة لأهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كل هذه، مش إنه إذا بلغوا حد التلخص بلش احتساب المسافة، وإنما من خارج مكة، اللي خرج من سور مكة واللي خرج من خطة مكة وإلى آخره، من هناك ببلش احتساب المسافة إلى عرفة. وأي حينئذ وأي سفر أعظم مثلا، كما في بعض الروايات اللي من هذا السفر، وقضية الإمام علي سلام الله عليه وقت اللي إجا بده يصلي بالناس قالوا له لا بدك إنه صلى الأول مثلا قصرا، والثاني شو مثلا قصرا بعرفة، وقت اللي إجا الثالث فصلاها تماما، فأنت بدك قال لهم أنعم وأكرم، يعني شو نعمل اللي بي ما يخالف. مرت مع الربيض قالوها على طولها بهذا المجال. فالحاصل من هذا الكلام، حاصل هذا التفت، هذا لا يصلح لأن يكون نقضا على السيد الخوي، يكون نقضا على السيد الخوي إذا من رأس التزمنا بأنه لا صدق لعنوان المسافر على حركة السيرية إلا إذا صدق عليه الغيبة والغربة، ولا تصدق عليه الغيبة والغربة إلا بتواري البيوت عن ناظري المسافر في البحر. وأما إذا قلنا لا، بمجرد أول خطوة يخطوها خارج، أول خطوة يخطوها خارج البلد يصدق عليه عنوان المسافر، بقرينة أنه احتساب مبدأ احتساب المسافة من سور البلد، ولا يكون ذلك إلا بأول حركة سيرية وأول خطوة يخطوها خارج حينئذ البلد في البعيد. إذا كان الأمر لا يكون نقطة حينئذ كما فاتح، فحينئذ موافقة العمومات القطعية سواء على مستوى الآية القرآنية أو على مستوى الروايات والسنة القطعية سواء النبوية أو الولوية، إنما مبني حينئذ على هذه النكتة وعلى هذه المضاقة في البعيد. وهذا اللي أشرنا له فيما سبق من أنه بمجرد أن يخطو أول خطوة خارج، من هناك نبلش منشغل العديد ونبلش احتساب المسافة لأنه مسافر حينئذ في البعيد. وإن لم تتحقق الغيبة وإن لم يتحقق لا خفاء الأذان فضلا عن خفاء الجدران في البين، إذا ما التزمنا مسبقا أن النسبة بينهما هي نسبة الأقل والأكثر كما أشار له هذا الحلم. بقي الكلام فقط وفقط الإشارة إلى هذا المطلب، وهو أنه إذا جمعنا بين ما أفاده السيد الخوي للجمع اللي فرضوا بين الطائفتين من الروايات، وهو أن الطائفة الأولى التي قالت بخفاء الأذان هذه الطائفة غير متيسرة للغالب، يعني علامة غير متوفرة، غير متيسرة للنكات التي أثارها، مع ما ذكره صاحب مستند الشيعة من إشكال لبعض من هو يرده. إذا جمعنا بين هاتين الطائفتين ليش؟ لأنه شو ذكر صاحب مستند الشيعة؟ أنه قد ترمى صحيحة محمد ابن مسلم بالإجمال في البين، والإجمال من ناحيتين، هل أن المسألة مسألة قلب أو مسألة إضمار، يعني تقدير أهل البيوت أو لا، يعني غيبة أهل البيوت عن ناظري المسافر في البيت حتى يشكل مثلا صاحب الجواهر بأنه لم يحدد أنه في عندك أهل البيوت فين على الساطح، غير أهل البيوت اللي واقفين على شو على الأرض، أهل البيوت إنه وقاعدين غير أهل البيوت إنه شو واقفين في البيت. هذه موجودة بالجواهر، فيكم تراجعوها في البيت. أو أن المراد البيوت، لأنه أهل البيوت بدها ميل، بس البيوت بدها يمكن فرسخ أو فرسخ نايف، يمكن حتى تبلغ مثلا فرسخين في البيت. هذا الإشكال من الجهة الأولى. الإشكال الجهة الثانية على التقديرين، هل خفاء الصورة والهيئة أو لا خفاء حتى الشبه في البيت؟ وبين الخفاءين خفاء الصورة والهيئة، سواء صورة الشخص أو شبح الشخص أو صورة البيت البيوت أو شبح البيوت، في عنا بون شاسع حينئذ، فتكون الصحيحة مرمية بالإجمال من جهتين فيها. نجمع بين هذين المطلبين. المطلب الأول اللي ذكره السيد الخوي من أن العلامة الأولى غير متأثرة للغالب فيها، إما أنه ما فيش أذان بالبلد، أو هني ما بيخرجوا وقت الأذان، أو في عوائق حينئذ قد تعيق مثلا سماع الأذان في البين، فبالتالي لا يكون علامة متيسرة في الغالب. مع ابتلاء صحيح عن المسلم اللي حددت بخفاء الجدران، ابتلاء بالإجمال من ناحيتين في البين، لحنو أثبت في الأيدي، وبالتالي فيه تعطيل لهاتين العلامتين وحمل روايات الطائفتين على اللغوية في البحث، وهذا مما لا يرجع لي محصل في البحث. بل الصحيح إنه ما أشرنا له بالنسبة لصحيح عبد الله بن سنان وغيره من الروايات التي جعلت العلامة بخفاء الأذان أنها متيسرة في الغالب، وإلا لما كان هنالك ارتكاز عرفي، ارتكاز متشرعة، وأنه متشرف في أذهان أحد المتشرع مسألة خفاء الأذان في البين. ولذا إسحاق بن عمار أطلق إطلاق المسلمات في البين، والإمام أقره على ذلك، ما قال له من قال لك لا، ألم يبلغ الموضع الذي خفي عليهم أذان مصرهم الذي خرجوا منه في البين، أرسل إرسال المسلمات في البين. ولا تكون حينئذ سيرة متشرعة منعقدة إذا لم تكن العلامة متيسرة وغالبية في البين. إذا كانت استثنائية لا تحصل إلا بحالات نادرة في البين، وهو الذي يكون خروجه مقارنا حينئذ للأذان مع كون الأذان قد وقع في طرف البلدة مما يلي خروج المسافر في البين، لا معنى أن تكون السيرة منعقدة حينئذ على ذلك، القائمة على ذلك. مضافا إذا بدنا نقوله، وهو أن صحيحة محمد بن مسلم لا ليست مبتلاة بالإجمال، لا بالجهة الأولى اللي أشار لها صح مستند الشرح، ولا بالإشارة، ولا بالجهة الثانية. أما الجهة الأولى فقد اتضح من مطاول متقدم أن الصحيح في مثل ذلك الإضمار وليس القلب، يعني ليس مسألة تواري الجدران أو البيوت عنه، وإنما تواري المسافر عن أهل البيوت الذي يكون له لازم في البيت. يعني إذا توارى، لأنه هني شخص بشخص، إذا ما توارى حينئذ المسافر عن أهل البيوت معناته أنه أيضا أهل البيوت تواروا عن المسافر في البيت. واضح؟ لو كان للشمس مثلا عيون في البيت، وقت اللي بتتوارى الشمس أم نشوفهاش، هي كمين شوي مش لح تشوفنا مثلا في البيت لو قدر لها مثلا ذلك. كذلك الحال هنا عينان بعين، يعني للتلازم القائم فيما بين الطرفين. نعم، وهو ما في عندنا أنه بيت بحاجة إلى تقدير الإبصار وشخص، وهذيك عظيم الجسر، وهذا حينئذ يعني هيكل وصورته حينئذ أخف، لا، شخص مقابل شخص. وقت هذا بيتوارى، وقت المسافر يتوارى عن الشخص الموجود في البلد، هذا علامة على أنه شو ذلك الشخص أيضا تورى، للتلازم الكامل حينئذ فيما بين الطرفين. وإشكال الأكل من القفا أشار له صاحب المحقق الأصفهاني رحمه الله عليه في كتاب صلاة المسافر، أو إشكال صاحب الجواهر أنه هو واقف، مش معلوم أنه واقف على الساطح شيء، واقف على الأرض شيء، هو واقف شيء، هو قاعد شو شيء، كمين يقول هو نايم أو هو حفل له جوره وقاعد فيها حينئذ فيه. ليس هذا حينئذ المنظور من إطلاقات حينئذ تلك الروايات المأخوذ. ولح يجي عندنا ضمن المسائل القادمة الرؤية والإبصار العادي المتعارف في البين، وبالنسبة لسماع الأذان لا واحد صوته طويل أو في مكبرات، ولا واحد مثلا ابصاره كابصار مثلا زرقاء اليمامه ولا لا، كله بالشيء المتعارف والشيء الماخوذ حينئذ على المتداول والمتعارف فيه العين على ما سوف يظهر لديه. فحينئذ ما في عندنا اجمال من الجهه الاولى بالنسبه لصحيح تحمل المسلم، ايضا ما في عندنا اجمال من الجهه الثانيه لما سوف ياتي انه ليه، لانه قلنا انه هو نحن رجحنا الاضمار على القلب. يعني شو الاضمار على القلب؟ يعني اهل البيوت، يعني تواري اهل تواري المسافر عن اهل البيوت في قلبه، وليس تواري البيوت عن المسافر في البلد هو القلب. هذه الجهة الأولى التزمنا بالإضمار وليس بالقلب في البيت. بالجهة الثانية على ما سوف يظهر دون المسائل القادمة أن المراد تواري الصورة والهيئة وليس تواري حينئذ شو الشارع واقف ولا شو قاعد ماشي ولا متسمر في مكانه، ما هلا افترض مثلا ذكر او انثى هلا بهالكيفيه، اما انه لا نشخص انه هيدا زيد الطويل الازرق ابن مالك في بيته بالامس كان متكئ، هيدي لا لم تكن ماخوذه. يعني لا التفصيل والوضوح واضح حتى على ما سوف ياتي انه توالي البيوت مش ضروري انه هيدا بيت فلان وهيدا بيت فلان وهيدا هون الشباك بالحائط وهيدا حاطط ارقوز مثلا بحائطه وهو عارض في حائطه في البين لا، على ما سوف ياتي الصوره وهيئه البيت في البيت. نعم الشبح او القباب والمآذن والمنائر وشو الى اخره لا، هذا غير ماخوذ بعين الاعتبار على ما سوف يظهر لدينا، وهذا رح يتفاوت بين زمان وزمان اخر. بيوم ما كان في عندنا مثلا بنيه هلا متعارف البنية الأربع خمسة طوابق موجودة في البين، جثة البناء رح يكون أعظم من جثة البناء يومها، يومها ماكسيموم أنه هيدا الطابق الأرضي إذا رابعة منه مثلا المربع بسميه كما هو في رواية الإرث يكون هيدا مؤذن، هيدا ما فيش عندنا حين إذا شيء آخر. الطابق الثاني بهالمقدار ليس إلا حين في البين، يعني لا يعلو البناء يمكن عن أربع متر. هلا أقل بناء حينئذ مثلا في المدن يعلو 15 متر، فحينئذ خفاؤه رح يكون بيستغرق فترة أطول من ليش؟ لأنه جثته رح تكون أعظم لو كان البناء على حينئذ خفاء الجدران والأبنية في البعيد، أما لو كان البناء لا على خفاء المسافر عن ناظري أهل البيوت في البعيد المستلزم مع خفاء، هذا سوف لا يتفاوت لا بين زمان وزمان آخر في البين، لا بين قصر واضح ولا بين بيت عادي مثلا متواضع مثلا جدا في البين. ليش؟ لأن الشخص واحد حينئذ اختلفت الأعصار والأزمان، أو أنه لا كنا بأي عصر في البين، هذا حاصل ما نريد أن نشير له. بعد ذلك يقع الكلام، حتى هيدي طولنا فيها المسألة بس ضروري كنا نوقف عندها حتى نستوفي كل ما يرتبط فيها. وقد ظهر لدينا من مطالب المتقدم أن خفاء الأذان ليس شرطا بنحو الموضوعية وعلة لوجوب التقصير، لا علة وجودية واضح ولا علة علمية فيها، وإنما علامة تقريبية وتقديرية بمقدار. لو كان مثلا لو كان هنالك أذان في طرف البلد وبصوت عالي في مشتمل على مد في البيت واضح، وما في عندنا العوائق التي تكون حينئذ، وخرج المسافر وقت حينئذ الأذان، قديش بده لحتى من المقدار الذي يبلغه من البعد عن البلد حتى يخفى عليه حينئذ الأذان؟ هذا اللي كنا بنحكي، حملناها على المقدارية والتقريبية مو على العلامة التحقيقية في البيت اللي هي علة علمية، ولا على العلة الوجودية في البيت كعلية مثلا الغليان بالنسبة لحرمة مثلا العصير العنبي، لا ما فيش عندنا علية في البين بالنسبة لخفاء الأذان مع وجوب التقصير. نعم العلية والموضوعية بلوغ موضع من الابتعاد عن الوطن لوجوب التقصير، هو علامته التقريبية المقدارية في البين هو خفاء الأذان وخفاء الجدران في البين. وقت نقول علامة تقريبية مقدارية في البين مش ضروري تكون على المازورة في البين أو الماسور، وإنما إما أنه حين خفاء الأذان فعلا بلغ ذلك الموضع، أو أنه يمكن الموضع كان قبل منه هيك بشوية بهالمقدار وبهالشيء اسمه التقريب ليس إلا. بعد أن اتضح ذلك أشار المتن إلى التفصيل، وهو أنه تارة يعلم بتحقق العلامتين معا، بلغ موضع يعلم أنه بعد لا في خفاء جدران، عفوا لا في سماع للأذان ولا في رؤية للجدران عندهم، أو ما في رؤية لأهل مثلا البيوت ليستدل من خلاله عن تواريه عن أهل البيوت فيها، مش تواريه عن شخص وذات البيوت. واضح. مرة نقطع بحصول، بلغ موضعا نقطع بحصول العلامتين معا، أخرى لا يبلغ موضع نقطع بحصول إحدى العلامتين ونشك بحصول العلامة الأخرى. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة لا، وهو أن نقطع بحصول إحدى العلامتين ونقطع ونزم ونعلم بعدم حصول العلامة الأخرى. والأقرب هو أنه نقطع بأنه في خفاء الأذان، بس نقطع بأنه ما في خفاء للجدران، بعضه يرى الجدران أو مثلا يرى أهل البيوت مثلا بعض إلى الأهل. هذه ثلاث صور في قلبي. هل ثلاث صور تساق بعصا واحدة أو لا؟ فيها تفصيل في البحث. أما في صورة العلم بحصول العلامتين وأنه بلغ موضع انقطع بحصول الخفائين معا، واضح، لا سيما إذا خدنا نحن على أن المنظور هو خفاء المسافر عن أهل البيوت، وعلامة ذلك أن يخفى أهل البيوت حينئذ عن المسافر في البحث، أن يتغرب ويغيب أهل البيوت عن ناظريه فيعلم أنه غاب عنهم في البيت، فيصبح حينئذ التواري عن أهل البيوت في البيت، أنه بيكونوا قريبين بعض. إذا حصل العلامتين معهم قطعا هم بده يقصر وما في عندنا حينئذ أي إشكال. أما إذا قطعنا بحصول أحد العلامتين وشككنا في حصول العلامة الأخرى، وكذلك إذا ما قطعنا بحصول إحدى العلامتين وقطعنا بعدم تحقق العلامة الأخرى، ما هو؟ بيقصر أو أنه لا بيتم، أو أنه بيجمع بين القصر والتمام، أو أنه لا بيأخر الصلاة إلى أن يقطع بحصول العلامة الأخرى، أو يفصل بين صورة القطع وصورة الشك فيها. أما في صورة احتمال الشك في حصول العلامة الأخرى وعدم حصولها في البيت، أما في هذه الصورة فمن الواضح أنه بدنا نرجع نعمل حساب، حملنا خفاء الأذان على الموضوعية والشرطية، أو حملناه على العلامتية، أو حملناه على المقدارية في البيت، والتقريب واضح، بدنا نحسب هذه الحساب. إذا حملناه على الشرطية والموضوعية يكون يعني كل من الشرطين جزء العلة واثنينتهم هن حينئذ تمام العلة، أو أنه لا كل منهما علة مستقل. إذا بنينا على أن كل منهما جزء العلة، فهون إذا قطع بخفاء الأذان بس بعده ما قطع بخفاء الجدران، ما في يصلي شو قصر، بده يضل على شو على التمام، ليش؟ أنه تحقق جزء العلة والجزء الآخر ما تحقق فيه، يعني رفعنا اليد عن إطلاق المقابل التقييدي به الواو، جعلنا كل من الشرطين حينئذ جزء علة واثنينتهم بمثابة العلة التامة. حصول أحد الشرطين، حصول لجزء العلة وتمام، ما في تمامية المقتضي، لا بد حتى يجب عليه التقصير أنه تحقق العلة التامة، وهو بانضمام الشرط الثاني. ومجرد احتمال حصول الشرط الثاني والجزء الآخر من العلة ما بيكفي، لا بد من القطع حينئذ بحصوله في المحن، وبالتالي يبقى على التمام إلى أن يقطع بحصول حينئذٍ تمام. إذا بنينا على شو؟ على الشرطية، على الموضوعية في بين، ولكن كل منها جزء. إذا بنينا لا على الموضوعية لكن كل منهما علة مستقلة في البين، لا، لأنه يعني رفعنا اليد عن إطلاق مقابل التقييدي ب أو إطلاق الأوي في البين، ساعتها بمجرد خفاء الجدران الأذان، سواء خفي الجدران أو لم يخف في البين، حينئذ يجب عليه التقصير في المقام بلا أي إشكال. هذا كله إذا حملناه على شو؟ على الموضوعية دي. أما إذا حملناه على العلامتي، على العلامتي، والعلامتي اللي هي العلة العلمية، يعني شو؟ يكون وجود الشرط علامة على حصول بلوغ الحد، وعدم وجود الشرط وعدم وجود الشرط، عدم العلم بالشرط يكون علامة على عدم بلوغ حينئذ شو ذلك الحد في قلبه. إذا كنا في صورة الشك في قلبه، إذا كنا في صورة الشك، فنعلم حينئذ بحصول إحدى العلامتين، يعني نعلم بحصول ما يكون موجبا لبلوغ ذلك الحد، يعني ما يكون علامة، ما يكون علما وإحرازا لبلوغ ذلك الحد، والموضع الموجب حينئذ للتقصير والمجوز والمرقص بالإفطار. أما الثاني فحينئذ يشك، وبالتالي يعني ليش؟ لأنه كما عندنا شك بحصول العلامة وبلوغ الموضع المجوز للتقصير في البيت، أيضا عندنا شك في عدم بلوغ ذلك الموضع، فيكون أشبه ما يكون حينئذ يعني كيف الشهادة الإيجابية والشهادة السكوتية، مرة بيكون شهادة بالنافي ومرة بيكون سكوت. الشهادة السكوتية مع الشهادة الإيجابية ما في تعارض بينهما، وين بيكون التعارض؟ بين شهادة إيجابية وسلبية، إذا بيثبت وإذا شو بينفي. أما بين شهادة إيجابية وشهادة سكوتية لا يكون هنالك التنافي، ولا يجري عليها أحكام حينئذ التعارض والتكاذب حينئذ فيما بينهما. كذلك الحال هنا، إحدى العلامتين يعلم بإحرازها فيعلم بثبوت حينئذ بلوغ ذلك الموضوع، يعني حملت على العلامتية ولم تحمل على الموضوعية في قلبه. الأخرى مش أنها مش محرزة عدم التحقق، بل هي مشكوكة حينئذ فيها في البيت، فيشك في حصول ما يعارض العلامة الأولى. ليش؟ لأن كل منهما على تقدير وجوده بيثبت البعد، وعلى تقدير عدمه ينفي البعد، فلا يكون هنالك تناف فيما بين مثلا خفاء الأذان وعدم خفاء الجدران. ليش؟ لأنه خفاء الجدران مشكوك به من رأس، فيشك في حصول المعارض، والأصل عدم حصول وثبوت المعارض في البيت، فيؤخذ بالعلامة الأولى، وبالتالي حينئذ يحكم عليه بوجوب التقصير بلا أي إشكال في البيت. هذا الذي حينئذ يبنى عليه. وإنما الكلام في الصورة الثالثة، مضافا إلى الصورة الثانية، إذا ما حملنا كل من خفاء الأذان وخفاء الجدران على المقدارية، وما حملناها على العلامة والعلة العلمية فضلا عن العلة الوجودية، أعني الموضوعية في البيت، هون ساعتها لابد من البحث فيها على ما سوف يأتي إن شاء الله، وأنه كل هذا التقدير والاشتراط اللي ذكره الماتن سوف لا يرجع محصلا، وأن الصحيح بمجرد حصول إحدى العلامتين وجب عليه التقصير، سواء علم بحصول الأخرى أو علم بعدم حصولها أو شك في حصولها، من دون الالتزام بالجمع بين التقصير والتمام، أو من دون الاحتياط بتأخير الصلاة إلى حينئذ حصول العلامة، بمجرد حصول واحد منهم بيصلي أصره وكفى الله المؤمنين القتال، والحمد لله رب العالمين.